الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، برحمتك أرحم الراحمين. ول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: المصير المحتوم، الموت وما بعده. وهذا هو اللقاء 97. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، توفي اليوم جد الأخ الفاضل ماهر اليمني، ويطلب له الدعاء، فأدعو الله عز وجل لجده أن يغفر الله له. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، أكرم نزله، وسع مدخله. اللهم تجاوز عن سيئاته، واقبل حسناته، واجعل كتابه في عليين، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وألهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، اغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. وبعد، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنواصل ما بدأنا. عندنا ضيوف، أنا عامل شاي عشان أوكي. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الفصل الختامي لهذا الكتاب، والذي هو بعنوان الجنة والنار. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الحديث عن النار وشدة عذابها وبيان قرب أهلها، ثم انتقلنا إلى بلاد الأفراح، إلى الجنة ونعيمها. في الدرس الماضي بينا مفهوم لفظة الجنة، وفي هذا اللقاء نبدأ في وصف الجنة. هذه الدار الطيبة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. تعالوا لنقف أمام الجنة ووصف الجنة، فأقول: الجنة ما الجنة؟ والفردوس ما الفردوس؟ لا خطر لها، لا مثيل لها، ورب الكعبة هي نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد أي قصر عامر مرتفع الجدران، من بداخله مستور لا يفضح أبدا، ونهر مضطرد أي متتابع الجريان، وثمرة نضيجة، وحلل كثيرة، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة. والحبرة يعني الفرحة، يعني السرور، يعني السعادة. في محلة عالية بهية، في جنة عدن عند مليك مقتدر، بناها الله تعالى لعباده المتقين أحسن بناء، وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه. فبناؤها أحسن بناء، وأجمل بناء، وأتم بناء، وأكمل بناء. كيف لا يكون ذلك وهي لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بلاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجوهر، وترابها الزعفران، وسقفها عرش الرحمن لا إله إلا هو، غرفها مبنية يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها. فلك أن تتخيل هذا النعيم وهذا الجمال. من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما أشجارها فما أشجارها، ما من شجرة إلا ولها ساق من ذهب، ولها ساق من فضة. أما ثمارها فألين من الزبد، وأحلى من العسل. وأما أوراقها فلا إله إلا الله، ما أحسنها وما أرقها. أما تصفيق الرياح لذوائب أغصان أشجار الجنة، فيستفز من لا يطرب بالطرب. ظل الشجرة يسير الراكب فيه 100 عام لا يقطعه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستظل بظلال أشجارها. فكلنا قرأنا في القرآن في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. البعض أحيانا يشكل عليه الآية، هل أهل الجنة كمان في الجنة هيشتغلوا وهيتعبوا زي الدنيا؟ كان في تعب وفي جهاد واجتهاد. نقول اقرأ الآية بتدبر: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. شوف حتى ضم الغين دي قضية مهمة أوي. إنه لباس الأدب والحياء، في شغل. فاكهون هم وأزواجهم في ظلال. الله أكبر. لذلك قال العلماء: فشغل أهل الجنة افتضاد الأبكار، أي مجامعة الزوجات، من الأبكار بالكاف مش بالقاف، فارق كبير بين الكاف والقاف، ولا إيه؟ بالكاف يعني بكر لم يسبق لها أن وطأها أحد، أما بالقاف دي حاجة تانية، حيوان معروف البقرة، عشان وأنت بتقرأ القرآن تخلي بالك من الكاف والقاف تبقى مصيبة، تغير المعنى تمام. افتضاد الأبكار والجلوس على ضفاف الأنهار، أنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من ماء غير آس، أي ليس فيه أي نوع من أنواع العكارة، صافي نقي، وأنهار من خمر لذة للشاربين. يبقى دي الشغل الثاني، الجلوس على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار. الله أكبر. ده الشغل الثالث: فاكهة وجني ثمار وجمال ونعيم في ضيافة العزيز الغفار جل جلاله. هذه مفهوم الشغل الوارد في الآية. فتخيل أن الشجرة لها ظل يسير فيه الراكب 100 عام لا يقطعه. الله أكبر. 100 سنة تحت ظل الشجرة، السقان من ذهب أو من فضة، فما بالنا بثمارها وما فيها من نعيم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستظل بظلالها، اللهم آمين. أما أنهارها فما أنهارها؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفوق ذلك ظلها ممدود وطلحها منضود. الطلح المنضود قيل أنه شجر الموز بلغة الغرب بالبنان، اسمه البنان بالألماني بنانا، هو ده الطلح المنضود، شجر الموز. لكن الأسماء واحدة والطعوم تختلف، فليس موز الجنة كموز الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. ظلها ممدود وطلحها منضود. ومن المعلوم أن شجر الطلح هذا في جزيرة العرب كان له شوك، إنما في الجنة ما في شوك، عشان كده قال منضود، يعني لا شوك فيها البتة، إنها دار النعيم. يقول أحد الأعراب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذكر في الجنة شجرة ما نعرف منها إلا الأذى، إنها كانت في الطلح ده عند العرب شجر له شوك يؤذي، يقصد شوكها. قال: ألم تسمع لقول الله تعالى: وطلح منضود، يعني لا شوك فيه بل فيها الجمال وفسق. نضد هذا الشوك فأنبت مكان كل شوكة ثمرة ألين من الزبد وأحلى من العسل فضلا من الله ومنه. أما ماؤها يا عباد الله فمسكوب، حدائق وأعناب وكواعب أتراب. المرأة الكاعب هي المرأة شديدة الحسن والجمال، فمن حسنها أن ثديها مستقيم مرتفع وليس مترهلا، وده معنى الكاعب، امرأة كاعب أي في شدة الجمال. الله أكبر، عشان تصبر نفسك على أذى الدنيا. وخلي بالك، لابد أن ننبه الزوجات المتمردات هداهن الله: اعلمي أختاه أنك إذا آذيت زوجك في الدنيا أن زوجته في الجنة تتضايق لأجله، وربما دعت عليك وتقول: يوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى دار النعيم، فلا تؤذيه، فإن له في الجنة زوجات من الحور العين إن كان صالحا تقيا نقيا. فاحذري إيذاءه، واعلمي أن الزوج جنة أو نار إن أطعتيه في طاعة الله كانت الجنة، وإن خالفتيه وآذيتيه فاعلمي أنها النار والعياذ بالله رب العالمين. فلابد أن تفطن المرأة، وكذلك الزوج، لا تظلم لا تجور، احفظ وأحسن العشرة. وهذا معنى الكواعب الأتراب، فهن جميلات حسناوات على سن واحدة متقاربة. أما طعام أهلها فلا إله إلا الله، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهوا، شرابهم التسنيم. التسنيم في اللغة تأتي من العلو والارتفاع، ومنه سنمة الجمل البعير، لكل سنمة فوق ظهره مرتفعة، يعني أعلى مكان في ظهر الجمل. فمعنى ان في شراب من تسنيم يعني اعلى انواع الشراب من حيث اللذة والجمال والنعيم. شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور، بس ليس كزنجبيل الدنيا الذي يحرق الحلق أبدا، إنه زنجبيل الجنة. الله أكبر. والكافور نبات طيب الريح طيب الطعم. أما آنيتهم فالذهب والفضة في صفاء القوارير. أعرف القارورة يعني الزجاجة، شوف الزجاجة الآن هي شفافة فأنت ترى ما بداخلها. تخيل بقى أن يكون الإناء من ذهب بهذا الشكل في الصفاء، أو من فضة بهذا الشكل، ترى ما بداخله رغم أنه من فضة رغم أنه من ذهب. الله، وده من شدة النعيم. طبعا قديما لو كان المرء يسمع هذا ربما لا يتصوره، إنما في ظل التكنولوجيا التي نعيش احنا بنشوف أعاجيب، صحيح؟ فنقول دائما أبدا إذا كان هذا صنع البشر للبشر أي في الدنيا، فما بالنا بصنع رب البشر للبشر. الآن حديدة ممكن تكلم بها العالم كله، قطعة حديد الهاتف ده، وترى من شئت في أي بقعة كان عن طريق الكاميرا، فما بالنا بإعداد رب البشر للبشر. عندما ننتقل أحيانا في بعض المدن هنا في الغرب وترى الطبيعة الخلابة المبهرة، أقول سبحانك يا رب، إذا كان هذا في الدنيا فماذا أعددت في الجنة؟ نشوف كده الخلق في الدنيا، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الأخ أمس بيحكي لي كان في السويد في جبالها المرتفعة، يقول يا شيخ حاجة تسلب العقول من الجمال، تحس إنك في الجنة فعلا. قلت نعم، هذا صنع الله في الدنيا، فما بالنا بصنعه في الجنة التي أعدها لعباده المتقين. إذا لابد أن نشمر لها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فهل من مشمر؟ هذا هو السؤال. لابد ألا تشغلك الدنيا عن طلبها. في حديث أنس وأبي هريرة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات. في وظيفة لنوع من أنواع الملائكة أنهم يطوفون في الطرقات. إيه وظيفتهم؟ قال: يلتمسون أهل الذكر، أي يبحثون عن أمثالكم أهل الذكر اللي فرغوا الأوقات لذكر الرحمن لدروس العلم والتعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم. طلبكم ها هنا، فين؟ في مسجد السنة في مدينة اسمها زولسبخ بإقليم الزرلاند بدولة ألمانيا. جلس العبد الفقير سيد عبد العاطي مع هذه الصحبة الطيبة المباركة، أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله، ليذكرون الله، يتدارسون الكتاب والسنة، يتعلمون دينهم، هلموا إلى حاجتكم تعالوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. والله يا إخوة وبالله وتالله نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة الملائكة، والله يظللوننا بأجنحتهم من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيسألهم هو أعلم: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتعظيما وتكبيرا وتهليلا. يقول الرب عز وجل وهو أعلم ماذا يطلبون، يقولون يطلبون رضاك والجنة. الله أكبر. والله يا رب ليس لنا مطلب إلا هو، نريد رضاك وجنتك والتلذذ بالنظر إلى وجهك الكريم. يقول ربنا تعالى هو أعلم، هل رأوها؟ هل رأوا الجنة التي يطلبون؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. سبحان الله يا إخوة، الجنة كما وصفها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يكفيها وصفا هذا الحديث، مش محتاجة توصف، مش محتاجة وصف الآن. ما لا عين رأت، كل ما سوف تراه في الدنيا من متع وطرف ونعيم، الجنة بخلاف ذلك. ولا أذن سمعت، كل ما تسمعه الأذن عن ابتكارات واختراعات وأمور عجيبة، ما سمعتش عن اللي في الجنة. ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، الله أكبر. يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها. يا إخوة نحن لسه هنشوف في النصوص اللي هتيجي إن شاء الله في الوصف إن الحورية من نساء الجنة لو أخرجت يدها لأهل الأرض لفوتن أهل الأرض جميعا من جمالها، وقيل لو أخرجت أصبعها لأهل الأرض لأضاء ما بين السماء والأرض، لأضاء ما بين السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر. لا يا ربنا ما رأوها، فكيف لو أنهم رأوها. يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. الله أكبر. طب ما القرآن وصف يا إخوة، والسنة بتوصف بتقرب، عشان نحرص، نحرص ألا تشغلنا الدنيا عن هذا النعيم وعن هذا العطاء الرباني وعن هذه المنح التي في انتظارنا. فلابد أن نجتهد، لابد أن نجتهد في الطاعات، في أعمال البر، من سلامة صدر وصدق إيمان، صلاة وعبادة وطاعات وصيام وزكاة وصدقات وصلة أرحام وحسن عشرة وحسن جوار وإكرام ضيف، كل أعمال البر. أي باب بر يفتح أمامك اضرب فيه بسهم، خلي دايما كده الكنانة بتاعتك ملقى بالأسهم، كل باب للخير يتفتح اضرب في سهم، فأنت لا تدري أي الأعمال ترفع بها عند الله عز وجل. الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد موته تواترت عنه الرؤى، فمن الرؤى المتواترة أن الوراق الذي كان يكتب له رآه في منامه، رآه في الجنة ونعيمها، فقال يا إمام كيف اللقاء مع ربك؟ قال أحسن لقاء، غفر الله لي. فقال له الوراق هل بكتاب الأم؟ إن أعظم أثر خلفه الشافعي في الفقه كتاب الأم، كتاب الأم في الفقه الشافعي. قال لا، قال بصيامك وقيامك وصلاتك، قال بتعليمك للناس، قال لا، قال بماذا غفر لك؟ قال بكلمة كتبتها في صدر كتاب الرسالة، وده أول كتاب صنفه الشافعي في أصول الفقه، عندما أردت أن أصلي على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كتبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فغفر الله لي بها كلمة. شوف هذه الصيغة في الصلاة على النبي جمعت عدد كل المخلوقين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، يعني جمع الخلق جميعا الذاكر والغافل في الصلاة على النبي محمد. يقول الوراق: فانتبهت من نومي ففزعت إلى كتاب الرسالة فقلبت في صفحاتي فوجدتها كما ذكرها لي. عليكم السلام. زبيدة رحمها الله زوج هارون الرشيد، زبيدة كانت صوامة قوامة منفقة جواد كريمة، لدرجة أنها أنفقت كل ما تملك من أجل خدمة حجيج بيت الله الحرام، وشقت الآبار والجسور من بغداد إلى مكة من مالها الخاص، وده كان أعظم مشروع في هذا التاريخ والزمان، وسمي بساقية زبيدة، يعني عمل بقى في البر يعني. فلما ماتت تواترت عنها الرؤى، ففي رؤية رآها من رآها فسألها وقد رآها في النعيم: يا زبيدة كيف اللقاء مع ربك؟ قالت: نعم لقاء، لقد غفر الله لي. فقال لها الرائي: هل بصيامك وقيامك؟ قالت: لا. قال: هل بساقية زبيدة؟ ده أعظم عمل. قالت: لا. قال: فبماذا؟ قالت: برقيعات كنت أقومهن بليل. رقيعات تصغير ركعة، يعني قليل أوي، أحيانا تقوم من الليل في الخفاء عن أعين الناظرين تقف بين يدي ربها مناجية في صلاة الليل. لذلك أقول: اضرب بسهم في كل باب فأنت لا تدري أي الأبواب ترفع من خلالها. دايما كده تكون مستعدا لأي فعل خير وتترك الأبواب، ولا تحرم نفسك ولو بالقليل في أي باب أنت لا تدري، ممكن كلمة طيبة تدخلك الجنة، ممكن بسمة في وجه أخيك المسلم تدخلك الجنة. النبي قال: الكلمة الطيبة صدقة، وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيه الكلمة الطيبة دي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة طيبة، تلاوة القرآن كلمة طيبة، الاستغفار كلمة طيبة، الأمر بالمعروف كلمة طيبة، النهي عن المنكر كلمة طيبة، النصيحة كلمة طيبة. يبقى حاول تعدد من الكلم الطيب، ذكر الله كله كلام طيب، البسمة مش مكلفة ولا متعبة لكنها صدقة، مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب ودواء للعلل والأمراض والآفات. يكفي بس كده، المحزون عندما يراك مبتسما ربما شرحت صدره وأدخلت عليه الأمل، وربما ده كان سبب سرور وسعادة. والنبي يقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. لما تدخل على الزوجة وهي كده تعبانة وتبتسم لها وتخفف عنها، ده عمل صالح. والزوجة لما تشوفك جاي من العمل تعبان وشقيان وتبتسم لك وتفرحك، ده عمل صالح. أمر بسيط جدا، أمر بسيط جدا. لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا، يقول الله تعالى وهو أعلم: ومما يتعوذون، يقولون يتعوذون من سخطك والنار، اللهم أجرنا يا رب من النار ومن حر النار ومن عذاب أهلها يا رب، اللهم آمين. فيقول الرب تعالى: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها فرارا. عندها يقول ربنا تعالى: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. والله يا إخوة، لا يقوم قائم من مجلس علم إلا وقد غفر الله له، بنص كلام النبي يقول الله تعالى: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يقوم ملك ويقول: يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، ده في واحد مش جاي لدرس العلم، ده هو اتزنق استحيا فقعد، يعني مش جاي للدرس أصلا. وفي رواية عند الإمام مسلم: إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. ودي بقى اللي خد منها الناس القاعدة: من جاور السعيد يسعد. هي دي، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. رحم الله الشيخ العثيمين كما نقل بعض طلابه هذا الموقف، يقول: جلس الشيخ في الدرس يوما، وأثناء التدريس أراد أن يختبر أحد الجلوس، فقال: يا هذا، ماذا فهمت من كلامنا؟ فقال الرجل: لا أدري. قال الشيخ: ما دمت لا تدري، لما جلست معنا؟ فقال: يا شيخ، جلست معكم من أجل حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. فالشيخ بكى رضي الله عن الشيخ، وقال له: جزاك الله خيرا، أردنا أن نعلمك فعلمتنا. يا الله، أردنا أن نعلمك أن تنتبه فأنت كنت في عالم تاني، علمتنا أدبا ربما غفلنا عنه، إن مجرد الجلوس مع الناس الطيبين حتى لو مش أفهم كله خير، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. اللهم اجعلنا يا رب ممن جلس فيك. اللهم آمين، اللهم آمين. هم الجلساء لا يشقى جليسهم، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر. أما طعام أهلها فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور، أما آنيتهم فالذهب والفضة في صفاء القوارير أي الزجاج الصافي النقي، وأجمل بتلك الآنية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفوق ذلك من دخلها يخلد فيها أبدا، فيها روح وريحان ورب راض غير غضبان. الله أكبر. قد ذللت قطوفها تذليلا، يتكئ أهلها على الأرائك أي الأسرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا فيها شمس بحرارة تتعبك ولا برد شديد يرهقك زي حياتنا في الغرب هنا، شوية برد يتعبوك يدخلوا العظم على طول. الجنة ما فيش فيها زمهرير، شوية حر يبهدلوك. شوف كده هذه الأيام في بلاد المسلمين جل البلاد فيها حرارة شديدة جدا لا يتحمل الناس، سبحان الله. الجنة ليس فيها هذا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. مفيش كلام باطل في الجنة، ولا في آثام ولا ذنوب، لا غيبة ولا نميمة ولا قيل ولا قال، الأمور اللي بترهق النفس وتتعب النفس والمسمى بالحروب النفسية اللي تعيش الأمة اليوم، نسأل الله السلام. لو اختلفت مع واحد خد عندك بقى الفيسبوك بقى ينبط عليك وكل شوية رسالة عنك، لازم يقرفك ولازم يتعبك ولازم يقلقك ولازم يفضحك، حاجة غريبة جدا. الجنة مش كده خالص. الجنة يا إخوة فيها سلامة في الصدر، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الله أكبر. ما في، علشان كده حتى من نعيم أهل الجنة على سر المتقابلين. عارف ليه متقابلين؟ لأن أنا لما أدي لك ظهري كناية عن عدم الاهتمام، لا ده أنا وشي في وشك على طول كناية عن الحب والاحترام. ما فيش حد بيدي للتاني قفاه زي هنا في الدنيا، يعني مديك قفاه كده ويعني، لا الجنة ما فيش الكلام ده خالص. يا رب نسألك الجنة يا رب، فيها 100 درجة، والناس في الجنة على درجات، منهم من يبلغ أعلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقد علمنا النبي هذه الهمة، فقال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب. آمين. منهم من يبلغ أعلى الجنة، ومنهم من هو في وسط الجنة، ومنهم من هو في ربض الجنة، يعني في الأطراف. لو أن العالمين اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم. وفيها كم درجة؟ 100 درجة. يعني لو الخلق جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم، فما بالنا باتساعها؟ ولذلك آخر من يدخل الجنة كما يروي قصته عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الحديث ده يسمى عند المحدثين الحديث المسلسل بالضحك، لأن كل راوي يرويه يضحك ويقول اللي سمعه لازم تضحك، فسمي الحديث بإيه؟ المسلسل بالضحك. فسيدنا ابن مسعود بيحكي قصة هذا الرجل آخر من يدخل الجنة، يقول: هو رجل يخرج من النار وقد تفحم فيصير في ماء الحياة فينبت لحمه، وإذا به يلتفت إلى جهنم بعد ما خرج بقى وبيعتقد لأنه في الجنة، هو لسه بين الجنة والنار، فينظر إلى جهنم ويخاطبها فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فضلك كده، انت آخر واحد. مجرد النجاة من النار ده الفوز يا إخوة، مش ربنا قال كده؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده لسه ما دخلش، لسه بره، هو الآن زحزح عن إيه؟ طلعناه من النار، فبيكلمها بقى بعد ما شاف فيها الويلات: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فينبت الله عز وجل له شجرة عظيمة على مقربة منه، شجرة جميلة قوي، فيلتفت إليها العبد وينادي الرب: يا رب لبيك عبدي، أسألك يا رب هذه الشجرة، عليكم السلام، يعني أكرمتني وأخرجتني من النار، طيب من علي بالشجرة دي بقى ارتاح شوية كده، ومعتقد ان هو فين؟ في الجنة الآن. يقول: عبدي ولا تسألني غيرها. يقول: أعاهدك يا رب لا أسألك غيرها دي وبس. طيب اذهب يا عبدي، يذهب للشجرة الجميلة دي، يستظل بظلها ويأكل من ثمارها، مبسوط قوي. يقول ابن مسعود: فإذا بالرب عز وجل ينبت لعبده على مقربة منه شجرة أعظم وأجل. يا الله! وطبعا معلوم ان الانسان بطبعه كلما راى جديدا زهد في القديم. حتى شوف هم بيتلعبوا بينا في الدنيا بالامر ده، حتى في الهواتف. كنا زمان لما طلع الهاتف ابو زراير ده وكان له اريال طويل كده، يا مملكه، تلاقي الواحد حتى الشباب ماشيين وعاملين له كده جراب وحاطينه في البنطلون كده الجنس قدام الناس وشايل بتاع قد القطر كده، لكن كان مبسوط وسعيد. بدأوا يطوروا، خلوا يصغر شوية تروح تجري عليه، مش يصغر بس، ويشيلوا الاريال كمان اللي كان تجري عليه، شوية شوية طلع التاتش، اوعى، كله بيجري على التاتش، مش التاتش نفسه بيحط لك امكانيات. ده كان بكاميرا، بقى بكاميرتين، بقى ب3 كاميرات، كاميرا امامية وكاميرا خلفية، بيلعب معاك لانه عارف طبع الانسان دايما يتطلع للجديد. فصاحبنا ينظر وينادي ربه: يا رب لبيك عبدي، أسألك هذه الشجرة يا رب، عبدي عاهدتنا ألا تسألنا غير تلك الشجرة، قال: أعاهدك يا رب ألا أسألك غير. يعني دي وخلاص، اذهب يا عبدي. شوف الرحمة يا إخوة، يا إخوة الله عز وجل أرحم بنا من الأم على ولدها، فهل مثل هذا الإله العظيم يعصى؟ هو ده السؤال. هذا الإله الكريم يعصى؟ طيب أنت بطبع خطاء، طب ارجع بسرعة بقى، ولا إيه؟ ما احنا عارفين إن أنت خطاء، ده بنص كلام النبي، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين، ارجع. كل ما تقع قوم بسرعة وارجع بسرعة واستغفر ربك وحاول تبعد، هتقع تاني لا حرج، غلبك الشيطان، غلبتك النفس، بس اوعى تغلق باب التوبة. عارف انا بقول لك لو عصيت في اليوم 100 مرة توب إلى الله 100 مرة، اوعى تغلق الباب ده، واوعى الشيطان يجي يقول لك مفيش منك فايدة ولا أمل، ما تنفع لكش لك توبة، لا تنفع التوبة لأن الله تواب. ده فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى وهو بيغرق في المية، لما شاف ملك الموت خلاص الموت تحقق الباب أغلق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، شوف الرد، الآن وقد عصيت قبل، لو قلتها قبل كده بشوية قبلناك، لأنه قالها إمتى؟ عند الغرغارة الباب اتقفل. عارف لو قالها قبلها بساعة ما ربنا قبله وتاب عليه. إيه والله، طب قاتل المئة نفس ربنا تاب عليه. فاوعى الشيطان يغلق أمامك الباب مهما تفعل، ارجع كن رجاعا، لأن ربك كريم ربك رحيم. الأعرابي سألوه هل تحب أن يحاسبك يوم القيامة أبوك أو أمك؟ قال لا والله لا أحب ذلك. تخيل بقى إن الأب هو اللي هيحاسبك، هيعمل معاك إيه؟ هيكرمك ولا لأ؟ طب الأم هي اللي هتحاسبك، تكرمك ولا لأ؟ الأعرابي رفض، قالوا كيف؟ قال لأني علمت أن ربي أرحم بي من أبي وأمي، ربي أرحم بي من أبي وأمي. اذهب يا عبدي، يروح للشجرة الثانية مبسوط أوي متنعم بقى وجميل أوي. طيب يقول ابن مسعود فإذا بالرب ينبت له على مقربة منها شجر أعظم وأجل وتحتها عين ماء، الله أكبر، في نهر كمان تحتها، إيه الجمال ده بقى، مش هيقدر يصبر العبد، خلاص بقى ده جديد، خلاص ده بقى التليفون أبو زرار، خلاص حتى أنت لما بتشوفه بتضحك صح؟ ينفع أشيله أنا خلاص بقى زراير يعمل حاجة وإريال ما ينفعش، ده لازم اللي بيتني ويتفرد وشغلانه كبيره بقى، ولسه مش عارفين اللي هيطلع كمان. دلوقتي شفت كده على بعض البرامج تليفون كده رقيق حته زجاجه كده تتني وتتلف مش عارفين اللي هيطلع تاني، ربنا يسلم يعني. خلاص فالنفس متطلعه لا بأس، بس خلي التطلع في الخير، تطلع دايما في الخير، كن تواق للخير والعمل الصالح ونافس في الخير، ولا بأس من التمتع بطيبات الدنيا ما دام ما فيش لا إسراف ولا تبذير. يا رب لبيك عبدي أسألك يا رب تلك الشجرة، يا عبد حتى أنا ألا تسألني غيرها، قال يا رب لن أسألك غيرها، أعاهدك يا رب اذهب يا عبدي. يقول ابن مسعود يكون عند ذلك قد اقترب من باب الجنة. ايه ده ماله كان فين؟ ده لسه بره. فيشم ريحا ويسمع أصواتا، يا رب لبيك عبدي، يا رب ما هذه الريح؟ إنها ريح الجنة يا عبدي، النبي أخبر أن ريح الجنة تشم على مسيرة 500 عام، يعني شوف ده بعيد عن الجنة بيبقى 500 سنة، لسه بدري. شم ريحتها الطيبة وسمع أصوات الحور العين يغنين، الله أكبر، ما هذا يا رب؟ إنها الجنة يا عبد. الجنة؟ أمال أنا فين؟ ده هو مفكر إنه في الجنة لوحده الآن مع الشجر ده. يا رب لبيك يا عبد أسألك جنتك، ألم تعاهدنا يا عبد؟ يا رب لا صبر لي عن جناتك، ادخل يا عبدي يدخل الجنة. فينظر إلى الجنة بقصورها ونعيمها وخيرها ومش لاقي مكان لنفسه، يا رب إن الناس قد أخذوا أعطياتهم، طب أنا أروح فين؟ فيقول الرب عز وجل عبدي أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ فقال العبد أتسخر بي يا رب وأنت رب العالمين، أدي الدنيا 10 مرات، ده أنا مش لاقي ليا مكان أهو، الناس كلهم سكنت. فضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لمن يستمعون لماذا لم تضحكوا، وانا اقول لكم لماذا لم تضحكوا. لا بد ان نضحك. فقال ولما نضحك يا ابن مسعود؟ بيسأله، قال عندما قال النبي هذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فسألناه لما تضحك؟ قال أضحك بضحك الرب عز وجل، فإن ربنا ضحك لعبدي وقال يا عبدي إنني أنا الله الفعال لما أريد، أدخل يا عبدي إلى جنتي فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، وفي رواية مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله. ده آخر واحد هيدخل الجنة، ما بالنا بالسابقين والمقربين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. فيها 100 درجة والناس في الجنة على درجات، منهم من يبلغ أعلى الجنة، ومنهم من هو في وسط الجنة، ومنهم من هو في ربض الجنة أي في أطرافها. لو أن العالمين اجتمعوا في درجة واحدة لوسعتهم سعة أبوابها، الأبواب بتاعت الجنة بقى لها 8 أبواب، سعة أبوابها ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، يعني سعة الباب تمشي فيه 40 سنة عشان تجيب من الضرفة للضرفة. كم سنة؟ 40 سنة سفر. شوف بتسافر بإيه؟ بطيارة؟ امشي 40 سنة بطيارة بقى عشان توصل الباب الواحد. الله أكبر. قال في بعض الروايات وليأتين عليه يوم وهو قضيض من الزحام. يا ربي من كثرة الداخلين الباب زحمة، يا ربي مسيرة 40 سنة. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك المصاريع. اللهم أمين. أما ما للمؤمن فيها، فللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. خيمة، انت عارف كده الجماعة في الدنيا يقول لك رايحين يعني سفاري، عامل كده تخييم، رايح رحلة تخييم، واخد معاه الخيمة البلاستيك او الخيمة برضه في الجنة في تخييم يا جماعة، ليك خيمة ايها المؤمن، بس خيمة ايه؟ اسمع، من لؤلؤة مجوفة، خيمة من لؤلؤة، نعم نعم، طولها في السماء 60 ميلا، الميل حوالي 2 كيلو، وعلى أقل التقديرات 1.5 كيلو، هناخد على أقل التقديرات 1.5 كيلو، يبقى 60 ميل فيها كام؟ 90 كيلو متر. انت عارف 90 كيلو يعني قد ايه؟ يعني من زولس باخ هنا لغاية لوكسمبورج مثلا، عارف دولة لوكسمبورج؟ هذه المسافة، يعني ارتفاع الخيمة 90 كيلو متر. يا ربي يعني بالسيارة تاخدها في ساعة. طيب ده الارتفاع. وفي الروايات أيضا طولها كذلك وعرضها كذلك، يعني الخيمة الواحدة طولها من هنا لوكسمبورج وعرضها برضو من هنا لوكسمبورج. شوف بقى دي اتحط، تخيل واحد يملك خيمة، خيمة دي خيمة، خيمة خيمة مش قصر، دي خيمة بهذا الاتساع، أمال القصور شكلها إيه؟ عشان كده لما تتعجب لأمور الدنيا وتشوف بعض الملوك والحكام يقول لك عامل نفسه مش عارف القصر مش عارف زي البيت الأبيض ده اللي في أمريكا، ها؟ يقول لك ده فيه غرف مش عارف سرية ومش عارف إيه ده؟ عارف البيت الأبيض ده في الجنة بتاع إيه؟ ما ينفعش الواحد خادم يعني، ما يسكنوش الخدام كمان. الله أكبر. فدي بس خيمة لؤلؤة بيضاء مجوفة. تخيل بقى لك في هذه الخيمة أهلون، مثلا واحد عنده 70 زوجة من الحور العين مثلا، إضافة للزوجة طبعا بتاعت الدنيا دي الملكة دي الأميرة دي، دي أجملهن، دي كل دول وصفات عندها، أيوة دي بصلاتها وقيامها وطاعتها دي الملكة الكبيرة دي. الله أكبر. ودول كلهم وصفات خدم. تخيل بقى تحط 70 زوجة دول في بيوت من هنا لغاية لوكسمبورغ، هتشوفوا بعض؟ مش هيشوفوا بعض أبدا. هنحط واحدة مثلا في زول صباخي وادي معاذ، والتانية هنحطها كده في زار بروكن، والتالتة هنحطها هناك مش عارف في الحتة اللي هناك دي، والرابعة عدت بقى ما يشوفوش بعض. قال النبي يأتي أهله فلا يرى بعضهم بعضا، طبعا في خيمة واحدة بس، خيمة. الله أكبر. له أهلون يطوف على بعضهم فلا يرى بعضهم بعضا، فضلا من الله ونعمة. أما لباس أهلها فلا تسأل عن لباسهم. حرم عليهم الحرير والذهب في الدنيا، صح؟ الرجال حرام نلبس ذهب، وحل الجنة بقى مش هتلبس غير الحرير والدباش السندس والحلي، براحتك بقى. كنا بنقول لك بلاش تلبس هنا وتتشبه بالنساء، عشان دي دنيا في ممنوع، انما في الجنة البس يا واد يا جمال. عايز تلبس ايه في الجنة؟ البس. عايز تلبس البس. الله أكبر. حرم الله عليهم الحرير والذهب في هذه الحياة الدنيا، وجعل لباسهم هناك من الحرير والذهب. الله أكبر. وأنعم بذلك اللباس. الله أكبر. وأما صورتهم فأهلها جميعا على صورة القمر ليلة البدر. يا الله، جميعا قمر ليلة البدر، ما فيش بقى اصل ده بعبجر وده لا لا لا، ومش امور، دي دنيا يا ابني، انما الجنه حاجه تانية، خلق جديد. الله اكبر. عشان ما تعملش عن الوسامه بتاعتك بقى، لا كلنا نبقى حلوين هناك بقى في الجنه، ما فيش بقى لا تعمل لي قصه ولا تعمل لي كده وشعرك الناعم وانا شعري على قدي، لا الجنه حاجه تانية. وأما صورتهم فأهلها جميعا على صورة القمر ليلة البدر. فلا إله إلا أنت سبحانك يا رب، ما أجملك، ما أرحمك، ما ألطفك، أي جمال يكون ذاك الجمال. حليهم وأساورهم من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد وياقوت، من لذة إلى لذة إلى لذة، لا يجوعون ولا يظمؤون ولا ينصبون، مفيش أي تعب ولا يشبعون، دايما اللذة على طول، لازم عايز على طول، ولا يتعبون، وإنما لذات فوق لذات. يقول الملك جل جلاله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. عارف أنت الصحفة اللي هي مائدة بتاعت الطعام من ذهب، الخدم طوافين على طول عليك، شوف بقى القطايب كلها والنعيم كله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. الله أكبر. ويقول تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يا الله. ويقول تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الخدم عاملين زي اللؤلؤ المنثور، امال اللي شايلينه شكله ايه؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أما أسنان أهل الجنة فأبناء 33. الله أكبر، مفيش عجوز في الجنة. الصحابية التي أتت النبي وهي كبيرة في السن قالت يا رسول الله أدخل الجنة هكذا؟ قال لا، الجنة لا يدخلها عجوز. بكت وخافت، والنبي كان صادقا فبشرها، يعني لما تدخل الجنة ترجعي شابة، مش عجوز هيدخل الجنة على عجز، لا 33 سنة سن الفتوة والشباب. انت عندك كم سنة يا جمال؟ 22 بس، هنكبرك في الجنة كمان توصل 33، حاجة حلوة كده. وما أجمل هذا السن يا عباد الله، سن الفتوة يا إخوة، وده السن الذي رفع عليه عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء، في آخر الزمان ينزل ويحكم الأرض 7 سنين بالقرآن والسنة، ثم يحج بيت الله الحرام، ثم يقبضه الله عز وجل على 40 سنة، فيتحقق الآية ويكلم الناس في المهد وكهلا، لأن الكهولة 40 سنة، عيسى رفع على 33، فتحققت الأولى، كلم الناس في المهد، لكن لسه ما كلمهمش فين؟ في الكهولة. هيكون إمتى؟ في آخر الزمان، لما يعيش في الأرض 7 سنين بعد أن يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويرفع الجزية، ولا يكون إلا الإسلام. فدي أقوى سن، سن الفتوة، سن 33 سنة. أما أمشاطهم فالذهب، يا الله، المشط من ذهب، إيه، مش من عج، لا 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 لا، ولا من بلاستيك، لا 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 لا. وأما رشحهم فالمسك، العرق اللي بيخرج من أجساد أهل الجنة مسك طيب، الله أكبر. وأما مجامرهم فالألوة، ودي أعواد العود، تعرف كده المجمع بتاع البخور، يعني الحاجات دي ألوة، يعني عود، عارف العود بس مش العود بتاع الدنيا ده، عود بقى، عود في الجنة. وهو أفضل الطيب، أفضل العود. وأما أزواجهم فالحور العين. كان هذا هو الإجمال لوصف الجنة. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ التفصيل، أنا لسه ما فصلناش، أنا بس أردت أن أشوق نفسي وأحبابي للجنة بإجمال ما فيها، حتى نستعد ونشمر ونغتنم. فإن قدر بقاء وكان لقاء، هنفصل في وصف الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا وردت أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. هل في أسئلة؟ أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخنا. طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. نعم، في سؤال جه؟ طيب هات السؤال اللي جه. عبد القادر مرحبا، يقول ما هو جزاء النساء في الجنة دون الرجال؟ من المعلوم أن النساء شقائق الرجال، للمرأة كافة أنواع النعيم في الجنة، إنما أن تعدد الأزواج فهذا باطل، يتنافى مع العفة والفضيلة، لذا حرمه الله في الدنيا، فكيف يرضاه في جواره؟ إنما لها زوجها، لها زوجها فقط، وطرفها قاصر على زوجها، وهذه قمة النعيم، قمة النعيم. إنما لها في الجنة ما دي الرجال. تقول لي طب يا عم الشيخ، ما بعض النساء متنا ولم يتزوجنا في الدنيا، صح؟ هتتزوج مين في الجنة بقى دي؟ ما احنا قلنا الزوجة مع زوجها، صح؟ طب دي لم تتزوج، لا تقلق، أيضا في شباب ماتوا بلا زوجات، فتخير في الجنة منهم من شاءت، تشوف أفضلهم وتتزوج بيه. ومش بعيد، في علماء كبار زي شيخ الإسلام تيمية مات بلا زوجة، والإمام النووي لم يتزوج، هنيئا لها إنك تتزوج شيخ الإسلام تيمية ولا إيه؟ أو تتزوج الإمام النووي، والإمام الطبري مات بلا زوجة. هكذا اللي ملهاش زوج في الدنيا إن شاء الله تخير في من مات أيضا من رجال المسلمين بلا زوجة. طب لو تعدد أزواجها في الدنيا، هتكون لمن فيهم؟ واحدة مثلا تزوجت وطلقت، تزوجت بآخر وطلقت، وثالث وتطلقت، أو مات، ورابع. الزوجة لآخر زوج لها في الدنيا، هتكون لمين؟ للأخير، ده حظه بقى، للأخير والله، للأخير فقط. آه مسكينة دي جميلة، ما احنا قلنا في الجنة كله نعيم بقى. مش هيكون هو بتاع الدنيا المقرف ده. إن دخل الجنة يكون حاجة حلوة، اتفقنا بقى خلاص، هننسى الدنيا بقى خلاص. وهي برضو مش هتكون هي بتاعت الدنيا المتعبة دي، دي هتكون حاجة تانية عالية أوي 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 يعني. آه نعم، في أسئلة تانية؟ انتهت الأسئلة، السلام عليكم ورحمة